احسنت بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. هذه الخصال التي يذكرها القرآن الكريم باعتبارها نتيجة طبيعية للإيمان، الإيمان الصادق الذي يحل في قلب الإنسان. إنما تظهر هذه الخصال وهي فضائل يتجلى فيها الحق من خلال حركة الإنسان المؤمن في الحياة، إنما تظهر عندما تكون المعرفة للحق منبعثة من قلب صادق ونية طاهرة. تأملوا هذه العبارة: أخطر شيء يصيب الإنسان في الحياة هو الجهل، لأن الجهل لا يترك الإنسان حتى يدخله في نار جهنم، يأخذه إلى أن يوصله إلى نار جهنم. في مقابل هذا العمل، الله تبارك وتعالى لا يريد إنسانا جاهلا، يريد إنسان عارف. والمعرفة مجالها أكثر من العلم، بعد المعرفة يأتي العلم، العلم الذي فيه تفقه في الدين، في الخلق الكريم، في الإيمان، في العقيدة. وعلى سبيل المثال، عندما تنظرون إلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، تسمعونها في خطابها تقول هذه الكلمة، تقول: أيها الناس، أعلموا، وخطابها أيها الناس لكل البشر في الأرض. صحيح هي كانت في المسجد تتحدث، لكن عندما تقول أيها الناس كلامها نص القرآن الكريم، لأن الله تبارك وتعالى طهرها وأذهب عنها الرجس وجعلها معصومة طاهرة سيدة نساء العالمين، فلا تتحدث بغير القرآن. كيف الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم؟ نفس الخطاب اللي في القرآن: يا أيها الناس اتقوا ربكم، عند الزهراء تقول: أيها الناس اعلموا أني فاطمة. تأملوا هذه العبارة، تقول: اعلموا أني فاطمة. وعندما تأمر بطلب العلم لمعرفتها ما تقول: اعرفوني انا فاطمة الزهراء، يعني يمكن تبين هذا الشيء: ايها الناس انا المتكلمة فاطمة، فاطمة الزهراء، كل الحاضرين يعرفون انها فاطمة، ما في احد ما كان يعرف انها فاطمة. لكن لاحظ الزهراء سلام الله عليها تقول: اعلموا اني فاطمة. وفي القرآن عندما تستخرج هذه المفردة اعلموا، دائما لعله بالمئة ثمانين من هذه المفردة تسبقها التقوى: اتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. اتقوا الله واعلموا، تبتوا العبارة، يعني من دون تقوى لا يمكن أن يحصل هذا العلم. التقوى هي الخوف من الله، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، العلم، التفقه. إذا صارت هذه كلها فاعلموا أني فاطمة، فهي عندما تقول اعلموا أني فاطمة العلم بأنها فاطمة ينفع أو يضر؟ هي لا تأمر بالضرر، تأمر بالنفع، وينفع الإنسان في حياته وفي كل مجالات الحياة. اعلموا أني فاطمة وأبي محمد صلى الله عليه وسلم أقول حقا. الآن لاحظتم كيف تطلب وتأمر؟ ما تطلب، تأمر، سلام الله عليها. هم يأمرون ولا يطلبون، نحن نطلب منهم. الطلب من الأدنى إلى الأعلى، لكن من الأعلى إلى الأدنى أمر يكون. لذلك هم أولو الأمر، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أعلموا أني فاطمة وأبي محمد أقول حقا عودا وبدعا، ولا أقول ما أقول غلطا، ولا أفعل ما أفعل شططا. فهي تبين أن فكرها وقولها حق ما فيه خطأ، والفعل الذي تقوم فيه حق ما فيه شطط أيضا. وهذا التعبير الدقيق أحيانا تقرأه في آية القرآن الكريم بإعجازه، أنه يجمع التعبير كله أحيانا في نصف آية، كما قال الإمام سلام الله عليه، الإمام الرضا سلام الله عليه، والإمام الصادق سلام الله عليه، لذلك السائل الذي يسأله يقول له: سيدي، هل جمع الله تبارك وتعالى، هل تحدث عن الطب في القرآن؟ الإمام يقول له: تحدث عن الطب، وفي إشارة أخرى إلى اقتصاد الإنسان وطب بكل معالم الحياة في نصف آية، عندما قال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. الآن تأتي: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. اخذوا هالآية هذه، صدقا بالفكر والقول، وعدلا بالتطبيق العملي. شوف الزهراء ما لا تقول الآن: أقول حقا عودا وبدعا، صدقا، ولا أقول ما أقول غلطا، صدقا. تمت كلمة ربك صدقا، الزهراء تبين هذا الجانب. بعد ذلك: وعدلا في التطبيق، تقول: ولا أفعل ما أفعل شططا. تبت الآن، وهذه جملة صغيرة من خطبتها، إذا واحد يتأملها يشوف هالمدرسة الرهيبة حقيقة، تتحدث عن القرآن، بل أنك تجد القرآن يمشي ويجري في خطابها. وتمت كلمة ربك، عندما يولد الإمام المعصوم على عضده الأيمن مكتوب: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته فهم كلمات الله. تأمل العبارة، فما دام صدقا وعدلا، نحن عندنا دائما المشكلات تنشأ من أين؟ تنشأ إما نتيجة خلل بالفكر والقول، أو نتيجة خلل بالعمل والتطبيق. كل مشكلات في العالم، مشكلة في الاقتصاد، مشكلة في السياسة، في الثقافة، في كل شيء، في العائلة، في الأسرة، في المدرسة، في أي مكان. عندما تبحث عن المشكلة تجد أن مصدر المشكلة ينبع إما عن خلل في القول والفكر، وإما عن خلل في التطبيق. لاحظتم كيف؟ القرآن يقول: وتمت كلمة ربك صدقا، يعني قول وفكر ما في خلل، وعدلا يعني التطبيق العملي ما في خلل. عرفوا عظمة الإسلام. الآن الزهراء روحي فداها تقول: أقول حقا عودا وبدءا، ولا أقول ما أقول غلطا. هذه وين الآن؟ صدقا. بعد ذلك قالت: ولا أفعل ما أفعل شططا. يعني قالت هذه الآية: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، ترونها في الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، هي تمثل هذه الآية وهي أم الأيمن. وهذا دليل على عصمتها، لأنها ما دام ما عندها خطأ في فكرها ولا في كلامها ولا في عملها، لا تخطئ بالفكر ولا تخطئ بالقول ولا تخطئ بالفعل، نص هذا موجود، فتبين أنها معصومة. والقرآن الكريم يشهد على عصمتها في آية التطهير: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فإذا جاء جاهل وطلب منها أنها تؤكد هذه المسألة بشهود يشهدون لها في قضية فدك مثلا، فلاحظ الضربة واللطمة للإسلام كيف تكون كبيرة. فاطمة الزهراء يطلب منها شهود، فاطمة اللي مطهرة بنص القرآن ومعصومة واحد يطلب منها شهود يشهدون ان هذه فدك، فدك كانت قرية والله جعلها لرسول الله تبارك وتعالى، لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، ومع ذلك جاءت بالشهود. والشهود من؟ ايضا الشهود عندما تراهم العقل ينطلق الى اقصى درجات انطلاقاته، واذا علي امير المؤمنين سلام الله عليه، الحسن والحسين الله اكبر سلام الله عليهما، ام ايمن، ام ايمن تعرفون ام ايمن مين؟ ام ايمن جارية كانت عند عبد المطلب، وهي تولت تربية الرسول صلى الله عليه وآله. طبعا هذا تعبير من عندي، تربية الرسول، والرسول ما يحتاج إلى تربية، يعني تولت خدمة رسول الله، سنقول تربية، لاحظ كيف. فكانت هذه لعبد المطلب، فلما عبد المطلب مات تعود للنبي، لماذا؟ لأنه هكذا تعود إليه، فتصير له، تصير هي جارية الرسول، خادمة الرسول. فهذه أم أيمن كانت معهم، وكل أهل البيت يشهدون بصدقها، فردت شهادتهم، قال عجيب، هذا علي بن أبي طالب، أنت زوجته، فيجر النار إلى قرصه. والحسن والحسين صغيران، طفلان صغيران، هذا الجهل اللي ما يعرف معنى الإمامة، شايف كيف؟ وإلا كيف الرسول قبل بيعتهما على الظاهر الآن؟ الرسول قبل بيعة الحسن والحسين، بيعة الشجرة وبيعة الرضوان، والبيعة يجب أن تكون بين هكذا، يعني اللي يعقد البيعة يكون بكامل قواه وبالغ وواصل إلى مرحلة على سائر الناس. أما هؤلاء نور من الله. طيب وأم أيمن؟ قال أم أيمن امرأة ما تعرف اللغة العربية، في حين فصيحة باللغة، هذه عايشة عند عبد المطلب في بيته، ما تعرف اللغة العربية؟ هذا هو الجهل. وبقت الزهراء روحي فداها، ألقت الخطاب وتكلمت وتحدثت، بعد ذلك قابلوها بهذا الشكل، بعدين تطلع لها واحد بالمجلس ويقول لها: أنا سمعت أباك رسول الله يقول، نحن معاشر الأنبياء لا نورث. لأن أنت لما طلبت شهود منها يحضرون، الآن من يشهد لك هذا القول؟ وهذا القول ضد القرآن، لأن القرآن يقول ورث الإيمان بود. وقال فيما اختص من خبر يحيى بن زكريا: ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وقال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وكل الآيات اللي موجودة بالإرث. فكيف الرسول يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث؟ يعني هذا كلام موقف ضد القرآن. لاحظ هذا المعنى. مدرسة الرأي تختلف عن مدرسة أهل البيت اللي البارحة تكلمنا عنها، لأن مدرسة أهل البيت ما تخالف القرآن، بينما مدرسة الرأي ومدرسة الخلفاء بصريح العبارة فيها خلاف القرآن الكريم. هذا الوفد يجيزه رسول الله، مدرسة الرأي لا تجيزه. هذه الآية تقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ثم تقول والمؤلف قلوبهم، مدرسة الخلفاء تقول ما في مؤلف قلوبهم، أسقطوهم بعد، لا توجد هناك عندنا فئة اسمها مؤلف قلوبهم. لماذا؟ لأن المؤلف قلوبهم بنو أمية، ومدرسة الخلفاء ما يردون بني أمية تكون عليهم اللطخة هذه في وجوههم أنهم مؤلف قلوبهم، لا يجب أن يكون بني أمية سادة الإسلام. فيجي إلى القرآن يقول هذه المؤلفة قلوبهم جمدوها، بعدين يجيك كاتب عبقري يكتب عن عبقرية الذي جمد هذه الآية، يقول يا سبحان الله انظروا إلى هذا الرجل كم هو عظيم، بحيث يصل إلى حكم من أحكام الله ويرى الحكمة في غير التي رآها القرآن. هاي نص عبارته، عبارة هذا الكاتب ذهب إلى الله وكتابه موجود في الأسواق، ما في عنده عبقرية كذا عبقرية كذا عبقرية كذا، جامع لمجموعة كاتب عنهم عبقرية، واحد منهم هذا. فتصور، تصور المسألة وين تأتي إلى أي مجال. يعني واحد لما يتحدث لكن الحديث ما فيه صدق، تحس وتشعر أن هذا الإنسان لا يريد إلا الفتنة، وإلا واحد يتكلم يريد مثلا إطفاء الفتنة، إطفاء النائرة، جمع الكلمة، جمع القلوب، لاحظ وهكذا. الآن في العراق هذا الحدث المؤلم والفاجعة العظمى التي حلت بالمسلمين وبالعالم الإسلامي، تفجير مرقد الإمامين الهمامين العسكريين صلوات الله عليهما أجمعين، وتفجير بيت الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وقبر والدة الإمام المهدي، وقبر سيدة حكيمة هاي البطلة العظيمة، التفجير بهذا الشكل هذا ما موجود يعني الآن بالتاريخ، ما موجود يعني. ممكن التاريخ يتحدث عن بعض المنافقين الذين هاجموا كربلاء قبل 180 سنة وهدموا قبر الإمام الحسين وجلسوا على قبره وضربوا القهوة، صاروا يشربون القهوة على قبره، هذا صحيح. في يوم واحد قتلوا 5000 إنسان في كربلاء، ذبحوهم أطفال ونساء، كل هذا موجود، لكن الآن ما في أحد يذكره. يجي واحد من الكتاب يكتب يقول في العراق هدموا وفجروا قبر العسكريين، وبنفس الوقت صار هناك اعتداء على بعض المساجد. طبعا المساجد ما هدمت ولا يوجد أحد يدعو لتهديم المساجد، وأن المساجد لله، بس يلف لفة من الناس يقول، يقول هذا كله عمل ما مقبول، ولكن شوف السم شلون ينفس، ولكن اليد التي فجرت مرقد الإمامين العسكريين مجهولة ما نعرفها منه، لكن هؤلاء الذين هدموا أقول ضربوا مساجد بغداد معروفين. فملتفت كيف المسألة يعني، من وين تجي؟ من هنا. ولماذا تقول هذا الكلام أنت؟ المسألة الآن يجب أن تدعو إلى وحدة الصف، إلى جمع الكلمة، إلى نبذ العنف، إلى نبذ التفرقة، حتى تعرف بعدين تكون شريك بهذا المصاب الجلل. يجب أن تبكي على العسكريين وتبكي على الحسين وتبكي على أهل البيت. الشيخ ابن قويوين في كامل الزيارات، هذا الكتاب العظيم الذي هو في عداد الكتب الأربعة، إذا لم يفوقها في بعض الأحيان ويصعد عليها، يرفع الحديث عن أهل البيت، عن أبي عبد الله الإمام الصادق وأبي جعفر الباقر سلام الله عليه، ينقلون هذا الحديث أن الملائكة المقربين، الملائكة العظام مثل جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وروح القدس، الملائكة الكبار اللي معروفين، يقول أقصى أمانيهم وأمنياتهم أن يأذن لهم الله بزيارة قبر الحسين. التفت، وهذا هذا الحديث حقيقة، لاحظوا يعني جبرائيل اللي هو خادم الحسين وكان يهز مهد الحسين في كل يوم يتجه إلى الله، يا ربي تأذن لي أنزل إلى قبر الحسين أزوره ولا ما تأذن لي؟ يقول أقصى أمانيهم، أقصى أمنية عند الإنسان شنو؟ أنه يصنع هذا، هكذا يصنعون له. فهذه القبور، هذه المراقد، ما علينا بالجهل المطبق لرؤيتها، لا، انظر لها أنت تشوف هذه معالم من نور متصلة بعرش الله تبارك وتعالى. أشهد لقد اقشعرت لدمائكم أظلة العرش مع أظلة الخلائق. شوف هذا، هذا المعنى الكبير. فالقرآن الكريم يأتي هنا يبين هذه الخصال في سورة التوبة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، يقتلون ويقتلون وعدا عليه في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. تمام؟ بعدها الآية تأتي 112 في سورة التوبة، يصف هؤلاء، يعطيهم هذه الصفات، التائبون، لاحظوا هذا الانقطاع او على المدح، يعني هم التائبون. وان كان الامام البقر يقرأها بالنصب يعني منصوبة التائبين العابدين الحامدين. فسألوه لماذا؟ قال ان الله اشترى من المؤمنين التائبين الحامدين هكذا. فهذه قراءة وهذه قراءة، لكن نقرأها كما هي. التائبون العابدون، تأملوا العبارة، يعني واحد تائب إلى الله توبة نصوحة، وكلنا في حاجة إليه. شلون نحن نحتاج إلى الطعام والغذاء والهواء والماء؟ نحتاج إلى التوبة، لأن التوبة تفتح لنا البوابة العريضة أمامنا. التائبون بعد ذلك، بعد التوبة ماذا يحصل؟ العبادة الصحيحة. العابدون، وهذا العابد الذي هو يعبد الله سبحانه وتعالى يكون حر في العادة، لأنه لا يعبد شيء غير رب العالمين، فعبادته تجعله حرا. هالمعنى الذي يأخذه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول ألا حر يدع هذه اللماظة. اللماظة يعني فتات الطعام الذي يبقى أحيانا بعد الأكل في الفم، فتات صغير. يصف الدنيا لماظة، لماظة بفتح اللام. ألا حر يدع هذه اللماظة لأهلها؟ إنه ليس لأنفسكم ثمن غير الجنة أو إلا الجنة، فلا تبيعوها إلا بالجنة، غير الجنة لا تبيعوها. فلاحظ العبارة، يقول ألا حر يعني عابد يدع هذه اللماظة يترك الدنيا. هو ما يدعو أنه واحد يترك الحياة نهائيا ويروح يعيش في الجبال، لا، يكون عمل للآخرة، لأن فرق بين واحد يعمل للدنيا وبين واحد يعمل للآخرة. الدنيا والآخرة هكذا، من طلب الآخرة جاءته الدنيا، هذه قاعدة عامة. ولكن لا يمكن لمن يطلب الدنيا أن تأتيه الآخرة. إذا كان الذي يطلب الدنيا تأتيه الآخرة، يعني كل الفراعنة تأتيهم الآخرة، وهذا ما ممكن، ما يحصل. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. واحد يدخل على الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه في بغداد، وقد أرسل عليه هارون العباسي، فيراه في كوخ، والكوخ في خربة في مكان هكذا، يريد أن يقلل من قدر الإمام سلام الله عليه، هذا هارون العباسي. فيدخل الرجل وأظنه علي بن يقطين حسب الرواية، فيقول له سيدي أنت في هذا المكان يا مولاي؟ فوضع له هكذا، كشف عن بصره فرأى أين هو المكان، بالمكين، المكان بالمكين، وإلا زيد بن علي صلبوه في كناسة الكوفة. هاي الليلة القادمة مقتل زيد بن علي، صلبوه في الكناسة 4 سنوات حتى عشعشت الفاخثة في جوفه. وكانت زوجته البطلة هذه الطاهرة تقف على عليه وتقول أما أنا لهذا الفارس أن يترجل. بعد ذلك أحرقوا جسده الطاهر وذروه في الهواء. لكن هذا هل نقص من شأن زيد بن علي؟ أين الدولة التي أعدمته وأحرقت جسده؟ وين صار هؤلاء؟ بقي في القلوب. وابنه يحيى كذلك، ابنه يحيى نفس الشيء، وصلبوا يحيى نفس الشيء. صلبنا لكم زيدا على جذع نخلة ولم نرى مهديا على الجذع يصلب. يعني هالشكل هذا واحد يقول هذا الكلام، سبحان الله. تلك الدار الآخرة، يقول لعلي بن يقطين الإمام الكاظم، يقول نحن هنا يا ابن يقطين، وبالفعل أنت تعال الآن في وقت كان فيه الدولة العباسية وقصورهم 500 حرب طاحنة في أيام العباسيين، خصوصا في أيام الإمام العسكري سلام الله عليه. حقيقة واحد يعني يستوعب هذا المعنى أم لا؟ 500 حرب طاحنة، اللي انا عادهم اكثر من 500، اللي كاتبهم عندي بالارقام اكثر من 500 حرب تدور في العالم الاسلامي في ايام الامام العسكري سلام الله عليه. تلاحظ كيف؟ والملوك والخلفاء العباسيين مشغولون بالليالي الحمراء والخمر والسكر والعربدة والاتراك وغلمانهم، استأثروا بالمال حتى ارتفعت اسعار الطعام الغذاء ارتفاع مدهش في العالم الاسلامي وخصوصا في العراق. الناس يردون رغيف خبز ياكلوه ما موجود. ارتفعت الاسعار وازداد الناس فقرا والما وبلاء نزل على الناس والسجون امتلأت بالعالم. هذا كان في ايام الامام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وحايطين بالامام العسكري، وقبله كان الامام الهادي سلام الله عليه. فوين راحوا هؤلاء؟ وين صاروا؟ تعال انت شوف، ما بقى لهم اثر. هذا احد الشعراء يمثل هاي الابيات حلوة جميلة، يقول: هيا بنا لربى الزوراء نسألها عن ثلتين هما موتى واحياء، فقد مشت وبني العباس سامرة في الف ليلة حيث العيش سراء، دار الرقيق وقصر الخلد طافحة بما يلذ، فأنغام وصهباء تجبك أن ديار الظلم خاوية وأن للمتقين الخلد ما شاء، ومل إلى الكرخ وانظر قبة سمقت تجاذبتها الثريا فهي شماء، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. في هذا الجو الصاخب العنيف اللي يعيشون الناس والملوك والرؤساء ودولة بني العباس، الإمام الهادي سلام الله عليه يبعث الجعفري أبو هاشم الجعفري، هذا من أصحاب الإمام، يقول له: يا أبا هاشم، اذهب على الجسر ببغداد غدا صباحا، تكون هناك فتنظر إلى نخاس، هذه صفاته، يبيع جواري، يبيع رقيق بنات يعني يبيعهم جواري، فانظر إليه فسترى على يمينه أربع جواري موجودين، فلاحظ الجارية الثالثة أو قال الثانية الثالثة فتبدو عليها رقة الحال وأنها مريضة، فخذها منه، اشتريها منه بأي مبلغ يطلبه من قدم له هذه الصرة وائتنا بها يا أبا هاشم، سوف تمتنع من المجيء معك، أعطيها هذا الكتاب، كتاب الإمام الهادي كتاب أعطاها. أنا أريد أبين لكم ملاحظة أحبتي، شوف الجو السائد في المجتمع ماذا، ولاحظ أهل البيت وين يعملون هنا، لاحظ النظرة البعيدة لإنقاذ الناس، لخلاص الناس من المحنة ومن المحن. أبو هاشم يقول: أنا أخذت الكتاب وأخذت السرة، والله ما أدري كم في السرة من مال. يقول: وجئت إلى الجسر بغداد ثاني يوم، وصلت الضحى، وصلت هذا النخاس مواصفاته سبحان الله، رأيته واقف وعن يمينه أربع جواري عرضهم للبيع. الإمام قال للثالثة، فأنا جشبت هذه الثالثة، بالفعل رأيتها مصفرة مريضة، ما في أحد يقرب إلها، ما تسمح لأحد يلمسها أبدا، فقلت للنخاس: أريد هذه الجارية. قال: هاي ثمنها كثير عليك، بعدين هي مريضة. فقلت له: ما عليك بذلك، كم تطلب الثمن؟ أعطاه ثمن. قال: أنا أطلب هكذا ثمن، لأن أعطوني كذا وكذا وما بعته، وهي ما تسمح أن تروح مع كل أحد ولا تسمح لأحد أن يلمسها، أي ثمن هذا الثمن؟ أبو هاشم يقول: أعطيته الصرة، فتحها حسب نفس الرقم اللي طلبه هو موجود في الصرة، فتعالي يا نور عيني معنا. قالت: لا. يقول: قدمت الكتاب أعطيته إياه، فتحت الكتاب أقبلت عليه تقرأه ودموعها تجري، وضعت الكتاب على رأسها قبلته وضعته على صدرها وجاءت معي. أبو هاشم هذا الثقة الأمين يقول أوصلتها إلى الإمام الهادي سلام الله عليه في سامراء، وصلتها الإمام الهادي روحي له الفداء. فنادى حكيمة، قال يا حكيمة، حكيمة أخت الإمام الهادي لأن بنت الإمام الجواد، يا حكيمة تعال يا أخت، هذه السيدة التي كنا ننتظرها نرجس، خذيها معك إلى البيت. فأخذتها معها إلى البيت. الآن حكيمة تنقل القضايا كلها، يا نرجس ما الذي كتب لك الإمام الهادي في الكتاب؟ قالت أنا بنت ملك الروم قيصر، وأمي تعود إلى شمعون الصفا أحد حواري عيسى بن مريم، وعمري 13 سنة أو 13 سنة، في سن 13 عمرها كان 13 سنة. فخطبني ابن عمي، فجاء العقد حتى نعقد وكذا، وبدأت الشموع والقصص والكذا والكنائس. في لحظة واحدة انطفأت الأضوية كلها، اطفئت الشموع ووقع الصولجان، وابن عمي وقع على الأرض، والقساوسة والرهبان وقعوا، كأنما زلزال عنيف حصل. حتى أن جدها هو يحترمها ويحبها كثيرا، فتألم فقال له القساوسة هذا شؤم، فلا تزوجها لهذا ابن عمها، زوجها لأخيه. نفس الشيء في اليوم الثاني أو في المكان الثاني نفس الشيء حصل. تقول فجلس جدي باكيا حزينا، أما أنا فذهبت إلى حجرتي، أخذتني غفوة فرأيت فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول ومعه الزهراء وأهل البيت، ومن هناك عيسى بن مريم ومريم العذراء سبحان الله. ورأيت شمعون الصفا جدي لأمي من حواري عيسى معه. فرسول الله صلى الله عليه وآله خطبني من جد شمعون الصفا، فقال عيسى يا شمعون الصفا جاءك الخير كله، هذا الحبيب المصطفى نبي الرحمة يخطب ابنتك منك. فقلت لمن هي؟ نرجس. قلت لمن يا رسول الله؟ قال لولدي هذا. فرأيت الإمام العسكري واقفا فأحببته، وقع حبه في قلبي، وكان جدها قد أعدها إعدادا، هذه عناية رب العالمين، تتحدث أكثر من 10 لغات سيدة نرجس، وتتكلم العربية بطلاقة، راجعوا التاريخ ولاحظوه، كانت تتكلم اللغة العربية بطلاقة. طبعا نحن نعتقد بالإعجاز، ولكن هذا حتى في الأمور الطبيعية، أنها فتاة ذكية، جمالها ونورها لا يوصف أبدا. فبقيت في تلك الليلة. بعد ذلك الزهراء سلام الله عليها أيضا أشارت إلى السيدة مريم أنها، فتقول قلت للزهراء سيدتي كيف أصل إليكم؟ فأخبرتني أن هناك جيش يأتي، وأنت اعملي حالك كواحدة من الجواري، وأكوني مع هؤلاء مع الجيش، تكونين معهم ولا تقولي لأحد من أنت، حتى تصل إلى بغداد فيأتيك رسول وتأتيك رسالة من الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، اللهم صل على محمد وعلى محمد. فتأتيك رسالة، اقرأي هذه الرسالة وتعالي عجلي. بالفعل هذا الذي حصل، وبقت في بيت حكيمة سلام الله عليها إلى ليلة النصف من شعبان. طبعا تزوجها الإمام العسكري سلام الله عليه، وصار لها أكثر من 20 اسم، السيدة نرجس، سوسن، نجمة، أسماء كثيرة عليها، حتى تضيع بين الجواري وبين النساء اللي في بيت الإمام العسكري سلام الله عليه. إلى ليلة النصف من شعبان سنة 255، السيدة حكيمة تقول قال لي أنا أقرأ لكم هذا الحديث لقضاء حوائجكم، لأنه كما قالت الزهراء اعلموا أني فاطمة، فاعلموا أن هذا الحديث إذا قرأ في مكان كل حوائجكم تقضى إن شاء الله، حتى نتقرب ونتقرب إليهم أكثر. قال لها الإمام العسكري، قال يا عم اجعلي إفطارك الليلة عندنا، هاي ليلة النصف من شعبان، فإن الله سيهب لي في هذه الليلة صاحب العصر والزمان الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. فقالت فقالت السيدة حكيمة سلام الله عليها، من أين سيدي؟ قال من نرجس. قالت والله ما أرى عليها أثر الحبل والحمل. قال الأمر كما قلت لك، إن الله أخفى حمل وليه كما أخفى حمل موسى بن عمران. تأمل العبارة. تقول أنا جئت وسلمت عليها، من عادتها أنها تأخذ خفي وتطرحه جانب، فجاءت لتأخذ خفي تلك الليلة ما قبلت. فقالت ماذا تقولين يا سيدتي؟ قلت بل أنت سيدتي. قالت ماذا تقولين يا عم؟ قلت إن الله سيهب في هذه الليلة لك ولنا ومنك الإمام بقية الله في الأرض الذي ينتظره الأنبياء والرسل والأولياء والصالحون. يقول فكأنها استحيت، أطرقت برأسها إلى الأرض وقامت تصلي صلاتها. هذه الليلة تقول أنا أراقبها معها، صلت صلاة الليل، قرأت قرآن ياسين والصافات، نامت وأنا معها إلى قبيل الفجر. تقول فكرت أنه لعل، ما شكت، ما في شك، سيدة حكيمة لم تشك، إنما قلت في نفسي لعل الأمر يطول أكثر من هذا. وإذا صوت الإمام العسكري سلام الله عليه وهو في حجرته، البيت واسع، بيت عربي واسع، قال لا يا عم إنما الأمر كما قلت لك. ما طر الفجر وإلا هذه تقوم السيدة نرجس، فقلت اسم الله عليك يا ابنتي ماذا تحسين؟ قالت قد ضربني الطلق والمخاض. تقول أخذتها على صدري في فترة واحدة لحظات، ما رأينا إلا حجة الله قد نزل من بطن أمه في ملاعم من النور. وهو يقرأ قول الله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. الله جعل لك عيسى يقرأ في المهد قرآن حتى ما تشك في قراءة الإمام سلام الله عليه، لأن عيسى يصلي خلف الإمام. وهذه الرابطة لاحظها، الارتباط، عيسى ينزل من السماء الرابعة في خروج الإمام سلام الله عليه ويصلي خلفه، فالذي يصلي خلفه مأموم والإمام إمام، صح ولا مو صحيح؟ فالمأموم يقرأ قرآن في المهد، كيف الإمام ما يقرأ قرآن؟ فكان يقرأ هذه الآية ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم واردين، ومكتوب على عضده الأيمن هنا وتمت كلمة ربك صدقا، هذا بحثنا اللي بدأنا فيه، وعدلا. فلا تنسون العبارة، الصدق إشارة إلى الفكر والعلم والقول، والعدل إشارة إلى التطبيق العملي. ودائما الإنسان إيمان وعمل صالح، هذا الشيء الطبيعي. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تمام، لأن الإيمان يحتاج إلى حق، والعمل الصالح يحتاج إلى صبر، وهذا اللي ما عنده صبر ما يستطيع أن يواصل عمله، واللي ما عنده حق لا يمكن أن يتحقق إيمانه أيضا، لأن هذه معروفة المسألة. سبحان الله، واستمر الإمام روحي له الفداء. الآن أنتم اسمعوا هذا الحديث وانتقلوا بأذهانكم إلى بيت الإمام روحي فداء الذي فجره الخونة والظلمة. وهذه كانت، هذا السرداب أساسا هو بيت الإمام وموضع ولادة الإمام روحي له الفداء، وبقى في ذلك المكان. السيدة حكيمة تقول أنا ذهبت بعد ذلك، بعد 7 أيام جئت أخذته في نفس اللحظة، قال للإمام العسكري هلمي به يا عم، هل امي ولدي جئتي؟ فذهبت اليه اعطيته واخذه وضع يده على ظهره، ادلى جل لسانه في فمه كانما يغذوه او يغذيه، ثم قال له تكلم يا بني، فتكلم بلسان فصيح وسلم على الانبياء وسلم على جده وعلى الائمه واحدا واحدا حتى وصل الى ابيه وسلم عليه. وحكيمه تنقل هذه الروايه والامام سلام الله عليه يشاهدها. بعد ذلك قال خذيه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن. تقول حكيمه فجئت به الى امه نرجس، السيده نرجس ايضا مجربه بانها من ابواب الحوائج، اذا واحد يقرا لها قران، يقرا لها ياسين، الصافات او زياره عاشوراء، هذه من المجربات، واحد يتقرب ايضا يلتقي بهم. روحي لهم الفداء. فهذا البيت الطاهر الذي منه ينتشر النور ومنه ينتشر اصلاح العالم وصلاح العالم اجمع، ملئت ظلما وجورا فيملأها قسطا وعدلا. ولذلك استمر بأبي وأمي 5 سنوات. 255 هذا رقم آية الكرسي في سورة البقرة، صحيح؟ حتى ما تنسون السنة التي ولد فيها الإمام المهدي سلام الله عليه، بقية الله في الأرض وفي العالم، سنة 255، رقم آية الكرسي، رقم آية الكرسي 255. يعني الآية الأولى وإلا هي آية الكرسي 3 آيات، تروح إلى 257. بأبي هو أمي. فصار في سنة 260 استشهاد الإمام العسكري ومقتل الإمام العسكري سلام الله عليه. فقتل الإمام العسكري، قتلوه وعمره 28 سنة أو 26 سنة في مقتبل العمر. فحضر الإمام سلام الله عليه وصلى على أبيه الإمام العسكري. طبعا سامراء والعالم ضد، الكون اهتز لمقتل الإمام العسكري سلام الله عليك يا سيدي أمان. فيأتي جعفر عم الإمام يريد أن يصلي، في لحظة واحدة يخرج الإمام وعمره 5 سنوات بأبي وأمي. ولكن الهيبة، يعني حقيقة الكلمات تعجز عن وصف الهيبة والنور والحالة اللي موجودة عند الإمام روحي له الفداء. فقال تنحى أنت يا عم، أنا الذي أصلي على أبي على والدي. إذن وجود جعفر هنا فيه ناحية إيجابية، وهو أنه أكد ولادة الإمام سلام الله عليه وأنه موجود، لأن قال له يا عم أنا الذي أصلي على والدي وعلى أبي. فوقف صلى عليه، وبعد حضر التشيع بأبي وأمي وسار خلفه، ثم بدأت الغيبة الصغرى التي استمرت قرابة 70 سنة أو أكثر، 5 سنوات وفيها النواب الأربعة، ثم بعد ذلك الغيبة الكبرى المتصلة إلى اليوم. وننتظر، والإمام يأمرنا بالدعاء لتعجيل الفرج يا أحبتي، لأنه يبكي الليل والنهار على آبائه وأجداده وعلى أمه الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، ويبكي على جده الحسين يقول لأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما. هذا المعنى الكبير الذي تقرأه خصوصا إذا واحد يوفق يوم الجمعة لقراءة مثلا دعاء الندبة، توفيق، هذا توفيق من الله تبارك وتعالى، سبحانك يا ربي. هذه المعالم التي أمامنا. الآن الإمام صلوات الله وسلامه عليه في الأخبار أنه يرى مصرع جده الحسين في كل يوم يراه الإمام، وهذه حالة خاصة به صلوات الله وسلامه عليه، ولكن كلها مؤلمة. الشيء الذي يؤلم الإمام أكثر هو مسير عماته وبنات رسول الله سبايا من بلد إلى بلد، ورأس الحسين على الرمح اليوم. وين؟ على مشارف دمشق، على مشارف دمشق. اليوم بدأوا يهيئون دمشق الشام لاستقبال السبايا، من اليوم بدأوا يهيئوهم، لأنه بعد الليلة القادمة يكون دخولهم إلى الشام. الآن خرجوا من حلب وصارت قضية هذا الراهب، وجاءوا إلى الشام على مشارف دمشق، ومعهم بنات الحسين وبين البنات رقية روحي فداها لما أنساها أبدا طول عمري وطول حياتي. اذكر بنات سيد الشهداء، واحدة تركها في المدينة فاطمة العليلة اللي دائما تقف على الباب تطلع تنتظر أبوها متى يرجع لها. عندك بنت صغيرة أحيانا لما تسافر شلون لما تكلمها تسمع صوتها تقول لك بابا أنت تأخرت علينا، متى ترجع بابا؟ ليش ما تأخرت علينا؟ تحكي هالشكل عادي، خصوصا إذا عمرها 5 سنين أو 4 سنين. هذه فاطمة العليلة واقفة تنتظر، ومر ذكرها الشكل تنتظر أنه يجيها خبر. وإذا كتبت رسالة إلى أبيها وإذا بها ترى أعرابيا راكب جمل أو ناقة. الآن بعض العلماء الكبار مثل الشيخ الدربندي رحمة الله عليه في أسرار الشهادة يعلق عن هذا الأعراب، يقول هذا ملك أرسله الله لفاطمة العليلة الصغيرة لأنها واقفة بالباب وحاملة كتاب لأبيها الحسين، فأخذه منها. قال سيدتي أنا ذاهب إلى كربلاء. قالت هذا كتاب لأبي الحسين. فوصل الكتاب ظهر عاشوراء في الساعة التي وقف الحسين يودع عائلته فيها، وإذا الكتاب وصل سيد الشهداء يقرأ الكتاب وإذا بفاطمة تسأله عن أخوتها، تسأله عن أخيها عبد الله الرضيع، عن أخيها علي الأكبر، عن القاسم، تسأله عن عمها أبي الفضل العباس، تبعث سلام لهم، عن عمتها، عن رقية، عن بنات الحسين أخواتها. هي هذاك يقول يا فاطمة، يقولها الإمام الحسين يا فاطمة خطش قرينا وسلامك لخوتك وصلينا. هي التي نظرت إلى الغراب الذي جاء يحمل بمنقاره دما دم الحسين ووقف على جدار بيت الحسين ونعب ذلك الغراب، فخاطبته فاطمة نعب الغراب، فقلت من تنعاه ويحك يا غراب؟ قال الإمام فقلت من؟ قال الموفق للصواب، إن الحسين بكربلاء بين الأسنة والحراب، فابك الحسين بعبرة ترضي الإله مع الثواب، ثم استقل به الجناح فلم يطف رد الجواب، فبكيت مما حل بي بعد الوصي المستجاب. هكذا هكذا، كما أن الغراب موجود في مقتل هابيل في القرآن فهو موجود في مقتل الحسين ولا غرابة فيه. من ذا الذي تنعاه يا غراب المنية، والله حنينك هيج احزاني علي. لذلك في رجوعهم الى المدينة المنورة الامام السجاد سلام الله عليه اوقف هناك، ضرب الاقبية وضرب الخيام خارج المدينة، والتفت الى بشر بن حذلم قال يا بشر رحم الله اباك كان شاعرا، هل تقدر على شيء منه من الشعر؟ قلت نعم سيدي إني لشاعر. قال ادخل المدينة وانعى أبي الحسين، نعي حتى العالم يتحضرون البكاء. يقول بشر ركبت فرسي وحملت علما أسودا ودخلت المدينة. حقيقة عند ذوق هذا بشر بن حذلم، يقول لما دخلت المدينة رفعت صوتي يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. لماذا يا بشر؟ ليش؟ يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج والرأس منه على القناة يدار، وش عندك يا ابن حذلم من أخبار؟ تجهجر بصوتك والقلب طار، على حسين قل صار ما صار. يقول واذا باب فتحت خرجت امرأة وقور في حجابها نورها بين يديها، تحمل على كتفها طفلا صغيرا رضيع، وهي تقول افرجوني حتى اصل الى هذا الماء، يا ناس بالله دفرجوله خلوه ينزل عن ذلوله. تعرفوها من ولا ما تعرفوها؟ هاي لما تروح للبقيع تدور على قبرها اذا عندك حاجة تقف على قبرها تقولها سيدتي انا جيتك من مكان بعيد عندي حاجة يا ام البنين يا ناس بالله دف رجوله خلوه ينزل عن ذلوله ابا سايله واستمع قاله الى ان وصلت الي الكلام ما زال لبشر بن حذلم سلمت علي انت الناعي ريحانة رسول الله قلت نعم انا الذي انعاه قالت اخبرني عن الحسين اهو حي ام لا سبحان الله انا انعاه ما معنى اخبرني عن الحسين سألت ناس موجودين قال يا بشر نظنك لا تعرفها قلت لا والله لا اعرفها قالوا هذه ام البنين ام العباس واخوته هاي المرأة الطاهرة قلت سبحان الله اذا هذه فاقدة اربعة من ابنائها فانا اتوصل الى الخبر ابدأ بجعفر عظم الله لك الاجر بولدك جعفر قالت انا ما سألتك عن جعفر اخبرني عن الحسين يقول وصلت الى العباس بمجرد ان قلت لا عظم الله لك الاجر بأبي الفضل نظرت الى كتفها انهدل سقط الطفل من على كتفها الى الارض وضعت يدها على قلبها على خاطرتها قالت قطعت نياط قلبي اخبرني عن الحسين اهو حي ام لا يا ام البنين عظم الله لك الاجر بأبي عبد الله الحسين يقول لما سمعت رجعت صارخا والولا انا لقعيد على درب البعود السائل يرحون ويجون كل من له وليان يلفون وانا غايب باللحد مذبون وبقت تنتظر مجيء الحوراء زينب الان الامام زين العابدين سلام الله عليه ضرب الخيام خارج المدينة واهل المدينة خرجوا عن بكرة ابيهم كلهم جاءوا الى الامام يسلمون عليه الامام وضع له كرسي وجلس يستقبل الناس في تلك الحالة في تلك الساعة الرهيبة مع هؤلاء اثنان محمد بن الحنفية وعبد الله بن جعفر بن ابي طالب هو زوج العقيلة زينب عبد الله فسلموا على الامام السجاد الان عبد الله بن جعفر هؤلاء عائلته اجى يسلم عليهم شاف الحريم اللي موجودين لابسين حجاب لكن وحدة من الحريم وقع بصر عليها ما عرفها فهي خاطبته قالت عبد الله حقك ما تعرفني ها تعرفها منو هذه اتأملها واذا بها زينب روحي للفدا قل له انا زينب انا زينب اللي يحشون عني سليت المصايب ما سلني نزل عيان على عيوني وعمل لي لما وصل محمد بن الحنفية وسمع البكاء وقع على الارض مغمى عليه جاءه الامام زين العابدين اخذ رأسه ووضعه في حجره وجلس يبكي على عمه فلما وقعت الدموع على وجه محمد فتح عينه قال ولدي علي علي هذا انت زين العابدين قال نعم يا عم قال ولدي اين ابوك الحسين قال له محمد محمد يا عم جيتك يتيم وما من مع غير الحريم وعم العقيلة زينب لما نظرت اليه تقل له ولقواي ولقواي كسن الحزن يا محمد ولقواي يا هضم يسعر بدلالي ولقواي يا اجيتك لا ولد غندي ولقواي عفتهم جثث برض الغاضرية مدينة جدنا لا تقبلينا خرجنا من كبل اهلينا جمعا رجعنا لا رجالا ولا بنينا بسم الله الرحمن الرحيم اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا للدنيا والآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء، بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت، بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على ما أعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. بقي من هذا المجلس ليلتان، الليلة القادمة والتي بعدها. بارك الله فيكم. توجهوا للدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك وأوليائك يا رب العالمين. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليه وحافظه وقائده وناصره ودليله وعينه، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. والفاتحة مع الصلوات.